بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية بجامع العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع
بهم جميعا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. وقبل أن أبدأ الدرس أحب أن أنبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، فإذا تأخر الإمام فلا ينبغي لأي طالب علم أن يتقدم، بما أن الوقت لم يبدأ للصلاة، ولو تأخر الإمام فإنه سينيب ماذا؟ غيره. بل هذا الذي ذكره كما بعض الأئمة كما في الزاد، وذكره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل قالوا أنه يحرم إلا بإذنه. فلهذا إذا أقيمت الصلاة خطأ أو قبل دخول الوقت الإقامة أو كذا فلا تتقدم، تنتظر إلى أن يدخل وقت الصلاة ويأتي الإمام ويصلي بالناس. فهذا أحببت أن أنبه حتى لا يقع بعض طلبة العلم في بعض الإشكالات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ
نعم، هذا مر معنا البارحة، وذكرنا أن الذي أهداك هدية فإنك تتأدب له وتعرف حقه، فمن باب أولى أن الذي أهداك المعلم لا شك هو ما تتعرب به على ربك وتتعبد الله عز وجل به، وهو العلم الشرعي. فكأن الإمام أو كأن الشيخ السعدي رحمه الله الآن أراد أن يبين لك، بعد أن بين لك فضل المعلم، أراد أن يبين لك كيف تتأدب مع المعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه، ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا، ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية.
نعم، ولا شك أن هذه الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله مهمة، وكذلك حتى الآداب التي لم يذكرها أيضا، فإنما كما ذكرنا في بداية هذه الدروس أن بعض أهل العلم قالوا أن هذه الرسالة قد تكون رسالة خاصة إلى بعض طلبة العلم أو بعض طلبة الشيخ، ومع ذلك فإن الشيخ لم يذكر جميع الآداب، وإنما ذكر ما جاء في باله أو أراد أن ينصح به هؤلاء الطلبة لحاجتهم إلى بعض هذه الآداب. فينبغي لطالب العلم ينبغي لطالب العلم إذا أراد الفائدة وإذا أراد الازدياد في العلم أن يتأدب مع شيخه، أن يتأدب مع شيخه، وإلا فإنك يا طالب العلم وخاصة الذي لم يتأدب مع شيخه سيحرم من العلم، كما كان من أبي سلمة، كان يماري أو ينازع ابن عباس ابن أبي سلمة، كان ينازع ابن عباس وحرمه ابن عباس علما.
وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، بلغ ذلك عائشة فقالت: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج. مثل ماذا؟
الفروج، تعرفون الفروج؟ ها؟ أي مثل الفروج، سمع الديك تصيح فصاح معهم، سمع الديك تصيح فصاح معهم، يعني أنك لم تبلغ العلم الذي عند من؟ عند ابن عباس وأنت تماري، ما بلغت. هذا كما في تاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا للأسف الذي يحدث الآن، تجد سفهاء حدثاء أسنان قليلي الأدب يتطاولون على العلماء، يتطاولون على العلماء، وإن العالم قد أثنى ركبه عند العلماء وهذا الطالب لم يلد بعد، بل البعض لم يلد هو ولم يلد حتى أبوه وأمه، ويأتي نبت له ريشا يتكلم على العلماء ويقل أدبه على من؟ على العلماء، نسأل الله السلامة. فالعالم والشيخ قد يحرم الطالب علما بسبب سوء أدبه أو بسبب كثرة جداله، قد يكون الطالب ماذا؟ كثير الجدال. فإذا ينبغي الأدب مع أهل العلم في مجالس العلم، أولا لأن العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء. ومجالس العلم ثانيا، مجالس العلم ما الذي يحصل فيها؟ إما أن يتلى فيها آيات الله، وإما أن يذكر فيها الأحاديث، وإما الأحكام الحلال والحرام. فإذا لم يكن الأدب في مثل هذه المجالس فأين يكون؟ إذا لم يكن الأدب في مثل هذه المجالس فأين يكون؟ وإن لم يكن الأدب مع مثل هؤلاء أهل العلم فمع من يكون هذا الأدب؟ ينبغي للطالب أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، كما يقول السعدي رحمه الله، ينبغي للطالب أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، وكذلك يعتقد كمال أهليته في العلم، فهو أقرب إلى الانتفاع من رسوخ به ورسوخ العلم كذلك في ذهنه. فكلما تأدبت واحترمت الشيخ والعالم والمعلم فإن الله عز وجل سيبارك لك في هذا العلم. بل كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه ليطلب العلم تصدق ببعض الشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني، أو لا تذهب بركة علمه عني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح أو أتصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا خفيفا هيبة له لئلا يسمع وقع هذه الورقات. هذا ممن؟ من الشافعي. الشافعي كان نعم الطالب عند علمائه، فأصبح الطلبة عنده ماذا؟ نعم الطلاب. مثل من؟ مثل الربيع الذي مر معنا البارحة. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وهو الإمام من؟ وهو الإمام أحمد. وقال الربيع كما مر معنا: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عندك بيده، ولا تعمدن أو تتعمد بعينيك غيره، لا تكثر الالتفات عنده، ولا تشير بيديك، لا ترفع يديك إلا إذا هو سمح بذلك في أسئلة وكذا وسمح بذلك ما في بأس، ولا تقولن في مجلسه قال فلان خلاف قوله، فإن العالم أو الشيخ أو المعلم قد يعلمك ويرى قولا رأى أنه هو ماذا؟ أنه هو الراجح عنده بناء على الأدلة التي عنده أو تعلمها أو نقلها عن العلماء أو عن المشايخ، فلا تقولن أنت عنده ولكن سمعنا فلانا يقول ذلك أو فلانا يقول له، لا، هذا ليس من الأدب، وإنما هذه تكون إذا كانت هناك ماذا؟ أسئلة أو استفسارا من الشيخ فلا بأس، تقول له حفظك الله، حفظك الله يا شيخ، أحسن الله إليك، كيف نوجه القائل الذي يقول أن كذا وكذا وكذا، وهو سيجيبك، وهو سيجيبك. وقال، وأيضا الكلام ما زال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تغتاب، ولا تغتاب، تغتاب عنده أحد، لا تغتاب في مجلس شيخك، بل الغيبة حرام في كل وقت، الغيبة حرام، الغيبة حرام، فلا يجوز لك أن تغتاب لا في مجلس شيخك ولا في أي مجلس كان. كذلك ولا تأخذ بثوبه، إذا أراد أن يمشي تمسك بثوبه أو تسحب، يا شيخ أريد أن أسألك أو كذا، هذا ليس من الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل، فإن الشيخ بشر، فإن الشيخ ماذا؟ بشر، يتعب، فإنه قد يتعب أو قد يأتيه شيء في أثناء الدرس أو كذا فقطع درسه، فلا تثرب عليه. ولا كذلك لا تلح عليه، يا شيخ درسنا، يا شيخ أكمل، يا شيخ كذا، لا، انتهي، اتركه. وإن العلماء، يعني أنا أذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أنه قد كان يأتي للدرس قد لا يجلس فيه 5 دقائق في مرضه الأخير قبل موته رحمه الله، كان حريصا على التعليم حتى في شدة مرضه، وكان يأتي إلى الدرس ويجلس 5 دقائق، في بعض المرات 10 دقائق إلى 20 دقيقة، ثم ينهي الدرس ويذهب. فلا تلح على شيخك، وهذا من الأدب. ولا تشبع من طول صحبته، لا تشبع من طول صحبته، فإن وفقك الله عز وجل لأن تكون مع شيخك تذهب وتعود وتجلس وتستفيد فلا تشبع من هذه المجالسة، فإنما هو كالنخلة. انظر لكلام علي رضي الله عنه يتكلم عن العالم وعن الشيخ وعن المعلم، يقول: إنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. العالم كالنخلة، النخلة إن سقط عليك تسقط عليك ماذا؟ الرطب والتمر. وكذلك العالم كلما جالسته وكنت معه فإنه لا بد أن يعطيك ماذا؟ فائدة، لا بد، أو يعلق على كلام، أو سمع طالب تكلم في أمر فعلق عليه تعليقا، أو ذكر لك أثرا أو حديثا أو معنى لآية، فهذا هو معنى كلام علي رضي الله عنه كما في المجموع. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. إن أتيت إلى مجالس العلم وأنت رئيس أو أمير أو مسؤول وتريد أن تكون كما أنت في مجلس العلم لن تستفيد، أو صاحب جاه أو مال أو كذا ما تستفيد، لكن اطلبه بماذا؟ ببذل النفس، بالصبر والحضور والكتابة والحفظ والمراجعة وضيق العيش أي لا تجعل كل وقتك من أجل الدنيا. فبعض الناس قد يشتغل بالدنيا عملا، وهذا سيأتي إن شاء الله لكلام السعدي إن شاء الله. قال وخدمة العلماء، من فعل هذا سيفلح، تخدمهم إن رأيت أنهم ما منعك أن تجلس معهم أو كذا، أو أساعدك يا شيخ أو كذا وأذن لك، فابق معه فإنك تستفيد كثيرا. وكذلك عن كعب الأحبار قال ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس. ذو السن، أي كبير السن يحترم، وذو السلطان لسلطانه، وحامل الكتاب أي العالم، العالم بهذا الكتاب كما في الجامع لأخلاق الراوي. وانظروا إلى هذا الأدب، وانظروا إلى هذا الأدب. قال الكسائي صليت يوما بالرشيد، يقول صليت يوما بالرشيد فأعجبتني قراءتي، يعني قرأ، ومع القراءة في انطلاقته في القراءة قال ماذا؟ أعجبتني قراءتي وأنا أقرأ. يقول فغلطت غلطة ما غلطها صبي، غلطت غلطة ما غلطها صبي، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين، أخطأ. فما تجاسر الرشيد، وهو الرشيد، ما تجاسر الرشيد أن يردها، فلما سلمت انتهت الصلاة قال له الرشيد، انظر الأدب مع أهل العلم، ما قال له ماذا؟ أخطأت، وإنما قال له أي لغة هذه، يعني بأي قراءة قرأت، وهو يعرف أنها خطأ. فقال الكسائي إن الجواد قد يعثر، يعني أخطأت. فقال أما هذا فنعم. وهذا أدب مع أهل العلم. كذلك قال المؤلف ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، الطالب من الأدب ألا يخرج عن ماذا؟ عن إرشاد من؟ عن شيخه، ويكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. أنت عندما تكون مريضا وذهبت إلى طبيب حاذق ماهر فإنك ماذا؟ تشاوره، وماذا أفعل يا دكتور، وكيف كذا، وما هو العلاج. كذلك أنت تشاوره فيما يقصده، وتتحرى رضاه فيما يعتمده لك أو ينصحك به. ومر معنا أن مشاورة الشيخ كما حصل لمن؟ كما حصل الخطيب عندما أراد أن يرحل الرحلة الثانية فأرشده شيخه الفريابي، ما أسرع ما تنسون. قالت عائشة رضي الله عنها لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور أمام الكفار والخروج، فقال يا أبا بكر إنا قليل. مشاورة. وأبو بكر ما قال لا سنخرج، لا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكل ماذا؟ أطاع. فإذا كما قال المؤلف ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. وكذلك قد يشير لك الشيخ أن تنتقل من كتاب إلى آخر، أو من حفظ متن إلى متن آخر وهكذا. فالشيخ بخبرته في التعليم وبخبرته في الجلوس عند العلماء والمشايخ فإنه يريد أن يوصل لك ما تعلمه هو من مشايخه، ومر معنا هذا إن شاء الله. وليس المقصود من أنك لا تخرج عن إشارته ولا عن إرشاده بالتعصب، لا، التعصب لرأي الشيخ مذموم، وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي معنا غدا إن شاء الله في التعصب. وقال أيضا وليجلس بين يديه متأدبا، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه. تتأدب في جلوسك في مجلس من؟ الشيخ، وتظهر له أنك بحاجة إلى علمه. يقول الإمام الأجري رحمه الله في آداب أو في أخلاق العلماء أو كذا، قال رحمه الله: فإذا أحب مجالسة العلماء، أي الطالب، جالسهم بأدب، جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض لصوته عن صوتهم، وحتى في سؤاله قال أن يسألهم بخضوع. هذا هو الأدب مع طلبة العلم. وورد في الجامع لأخلاق الراوي، وورد في الجامع لأخلاق الراوي عن حمدان الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي من الأمراء، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، استند على الحائط وسأل شريك عن حديث، فلم يلتفت إليه، فعاد إليه السؤال فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة، أي الخلفاء. قال: لا، يعني لم أستخف، ولكن العلم أزن عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى هذا على ركبتيه ثم سأل شريك فأجابه شريك. هذا هو، أنت إذا احترمت العلم، احترم العلم، وكما قال السلف: لا تبزه عند غير أهله، أو لا تنشر بزك عند من لا يريده، أو كما قال السلف: لا تحدث العلم لمن لا يريد العلم، لا تنزل العلم، فإنك تذهب تحدث الناس بالعلم وهذا منشغل بأكل، وهذا منشغل بشرب، وهذا منشغل بالأجهزة الإلكترونية، كيف تنزل العلم لهذا؟ اترك. وورد عن وكيع أو عن عبد الرحمن بن مهدي، لا أذكر الآن، أنه كان إذا علم الطلبة فإذا رأى طالبا يبري القلم يفض المجلس، يترك الحديث ويقوم. كانوا يشدون في الأدب، حتى هذا الطالب إذا تعلم يخرج ماذا؟ مؤدبا. وانظروا متى يخرج، متى يظهر الأدب في الفتن. فإذا وقعت فتن فتجد بعض طلبة العلم ماذا؟ يسيئون الأدب لمن؟ للعلماء، يسيئون الأدب للعلماء، حتى لو كان كبير سن أيضا، قد يكون ممن كان يشار إليه بالبنان ثم افتتن، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان يدعو الله عز وجل ماذا؟ الثبات. فعندما تذهب إلى عالم وتتكلم عليه أو تشتمه أو تعيره بكبر سنه، أو أنت يحاط بك كذا وكذا، أو أنت كذا وكذا، إذا لم يكن هذا قلة أدب، ما هو قلة الأدب؟ إذا لم يكن هذا الكلام مع العلماء قلة أدب، فما هو قلة الأدب أيضا؟ وانظروا إلى من؟ إلى رحمة العلماء، فتجد أن العالم لا يرد بالمثل، والشواهد كثيرة. وكذلك عن ابن جابر قال كما في الحلية: أقبل يزيد ابن عبد الملك ابن مروان إلى مكحول وأصحابه، فلما رأيناه قال هذا المتحدث ابن جابر يقول: فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له. مكحول يحدث والطلب ماذا؟ جالسون. فالطلب عندما رأوا يزيد ابن عبد الملك ابن مروان قادم بدأوا ماذا؟ يتوسعون له في المجلس، يريدونه أن يجلس في المنتصف. ماذا قال له مكحول؟ قال لهم: قال مكانكم، يعني ما حد يتحرك، دعوه يجلس حيث أدرك، يعني حتى يتعلم التواضع ويتعلم العلم، يجلس حيث انتهى به ماذا؟ المجلس. هذا هو التأدب في حلقات العلم. وكذلك في الجامع لأخلاق الراوي عن حجاج قال: كان عمرو ابن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه، أي ذهب إليه، حتى يجلس بين يديه ويخفض ويخفض جناحه ويقول علمني رحمك الله، علمني رحمك الله مما علمك الله. وقال الآجري أيضا رحمه الله: فإذا استفاد منهم علما أعلمهم، أي الطالب إذا استفاد من شيخه علما أن يعلمه أني قد استفدت منك خيرا كثيرا، ويشكرهم على ذلك. ويأتي كما ذكر هذا أيضا هذا السعدي أيضا. وقال ابن جماعة أيضا من الآداب على الطالب، قال: ولا يلتفت من غير ضرورة في مجلس العلم، لا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه ولا إلى شماله أيضا من غير ماذا؟ من غير ضرورة أو بغير حاجة، ولا سيما عند مناقشته له أو عند كلامه معه. وهذا يتأكد، وإن من سوء الأدب أن الطالب يرفع يديه ويسأل الشيخ: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا وكذا، أو ما القول في هذه المسألة؟ فإذا بدأ الشيخ يجيب، فإذا بالطالب يتحدث مع من؟ مع زميله. هذا ليس بأدب. كيف تسأل ولا تنتظر الجواب بأدب؟ فهذا، فإن الشيخ لو رأى ذلك قد لا يجيبه، بل قد يمنعه من أي سؤال مرة أخرى، لأن الشيخ قد لا يجيب على جميع الأسئلة، وإنما قد يجيب على طالب أو طالبين للوقت. فإذا رأى مرة ثانية فيعرف أن هذا لا يستحق أن يسأل أو أن يسأل، فيعطي ماذا؟ الدور لواحد ثاني. كذلك من الأدب: لا يعبث بيديه ولا برجليه أو غيرهما من أعضائه. الآن ليس فقط العبث باليدين أو بالقدمين، ولكن الآن وصل العبث بماذا؟ بالأجهزة الإلكترونية. الآن يخرج الجوال ويتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي، والشيخ ماذا يفعل؟ يحدث أو يشرح أو يتكلم. هذا أيضا ما ينبغي لطالب العلم. بل من سوء الأدب أن بعض الطلبة إذا الشيخ أتى له بمسألة أو فصل له بمسألة، يفتح الأجهزة الإلكترونية ويبحث عن المسألة في إيش؟ الشيخ جوجل. خلاص، لما تحضر إلى المجلس وأنت كلما سمعت مسألة تذهب إلى الجهاز؟ خلاص، ألبسه شماغا وأجلسه واسأله. هذا ما ينبغي لطلبة العلم. من الآداب أيضا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويدعو له حاضرا وغائبا. هذا من الأدب، أن تدعو لشيخك حاضرا وغائبا، وهذا حق من حقوق المعلم على تلميذه، وهو أدب عظيم وبر من التلميذ لمعلمه، وهو الذي ينبغي. وليس هنالك ما هو أحسن وأفضل لك ولشيخك من الدعاء بالصلاح وبحسن الختام وبالعافية وبالاستغفار في الحياة وبعد الممات. يقول أبو حنيفة رحمه الله كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي، يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد ابن أبي سليمان، أي شيخه، إلا استغفرت له مع والدي. كان يدعو لأبيه ولأمه، وكذلك يشرك شيخه في هذا الدعاء. يقول: وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما فقط، لا وعلمته علما. وهذا هو، فإن بعض أهل العلم يدعو لمن له حق عليه ولمن إيش؟ ولمن لي حق عليه، وأنت الحقوق التي عليك على طلابك، فإن المعلم يدعو لطلابه. كذلك ينبغي على الطالب أن يدعو لمعلمه. قال أبو يوسف القاضي كما في المصدر السابق أيضا، تلميذ أبي حنيفة أيضا، قال: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. انظر كيف الجزاء من جنس العمل.
أبو حنيفة رحمه الله ما نسي من مشايخ في الدعاء، طلابه أيضا، وهو أبو يوسف القاضي كذلك يدعو لشيخه لأبي حنيفة، قال إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، وسمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع والدي. حماد اللي هو شيخه مر معنا قبل قليل. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد قلت لأبي كما في السير أي رجل كان الشافعي، وهذا مر معنا، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد يدعو لمن؟ للشافعي. فقال يا بني كما مر معنا كان الشافعي كالشمس للدنيا وكذلك وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. ومر معنا. وقال يقول أبي حاتم رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني أنه المعروف برستة إلى أبي زرعة بخطه، كتب لأبي زرعة بخطه قال اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء، اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري، أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، وقد جعلك الله منهم، كما في الجرح والتعديل لأبي حاتم. قال عبد الله ابن أحمد ربما سمعت أبي في السحر، من هو؟ الإمام أحمد يقول ربما سمعت أبي في السحر، يعني لما يقوم آخر الليل يدعو لأقوام بأسمائهم، يسمي أقوام ويدعوهم. وسأل رجل الإمام أحمد فقال بالري مدينة، أي مدينة، هذا شاب يقال له أبو زرعة. فغضب أحمد وقال تقول شاب، ينكر عليه، تقول شاب، ثم رفع يديه، الإمام أحمد رفع يديه ويدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم. في دعائه دعا كثير كما في طبقات الحنابلة. انظروا إلى هذه الأدب من العلماء قبل من؟ قبل الطلبة، لأن العلماء يعرفون حق هؤلاء، لأن العلماء يعرفون حق هؤلاء. هذه هي أخلاق العلماء، وهذه هي أخلاق طلبة العلم أيضا. فالعالم والمعلم هو الذي يرشدك إلى طريق الجنة، وهو الذي يرشدك إلى طريق الرضا حتى يرضى الله عز وجل عنك، ولا يريد منك جزاء ولا شكورا، ما يريد منك شيئا، لا مقابل مادي ولا شيء، حتى لا يريد منك الدعاء هو، ولكنه هذا أدب تدعو لشيخك كما هو كان يدعو لشيخه، وإنما يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. ثم قال السعدي رحمه الله وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه فكيف بما لا يعرفه. أدب، إن لم تتمسك بمثل هذا الأدب سيضيع عليك علما كثيرا. وهذه من الآداب المهمة لطالب العلم أو من المتعلم للمعلم. فإنك يا طالب العلم إذا سمعت من شيخك مسألة أو حكما شرعيا أو شعرا أو فائدة وأنت أيها المتعلم قرأتها أو مرت عليك أو سمعتها من شيخ آخر، فينبغي عليك أن تصغي لها، حتى لو أنت كنت ماذا تعرفه، هذا أدب، ينبغي لك أن تصغي لها من شيخك إصغاء المستفيد كأنك سمعتها لأول مرة، وتفرح بها كذلك. ولتحذر من مقاطعة من الشيخ في حديثه لتبين أنك ماذا؟ تعرف، أو أظهر أني أعرف هذه المسألة. هذا أيضا ليس من الأدب. وأحذر أن تسابق الشيخ، فإن الشيخ قد يؤصل لك مسألة أو يذكر لك فائدة وأنت تعرفها أو حفظتها أو حضرتها عند شيخ آخر، فإذا تكلم الشيخ تسبقه في الكلام، وهذا أيضا ليس من ماذا؟ من الأدب. فإن الشيخ إذا رأى الطالب يقول أعرفه، الشيخ إذا بدأ يتكلم ورأى الطلاب والطالب يقول أعرفه أو سمعته، أيوة يا شيخ هذا سمعته أنا من سنة، سمعته من شهر، فكأنك تستغني عن من؟ كأنك تستغني عن الشيخ. فإن الكلام يأتي بعضه ببعض، وقد يترك الشيخ الزيادة لك في العلم بما يقول أنك قرأتها واستفدتها، لا يزيدك في العلم، يعطيك الموجود ويذهب، وحرمت نفسك ماذا؟ من علم شيخك أو من أدب شيخك كذلك. قال عطاء رحمه الله، انظر، قال إني لأسمع الحديث، إني لأسمع الحديث من الرجل وأن أعلم به منه، يعني الرجل يتحدث وعطاء أعلم بالحديث منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. انظر علماء كيف. وقال أيضا إن الشاب ليتحدث بحديث في مجلسه فأستمع له كأني لم أسمعه وإني قد سمعته من قبل أن يولد. يعني هذه المعلومة الذي أتى بها الطالب الشيخ عرفها وحفظها ودرسها من قبل أن يولد هذا الطالب، ومع ذلك عطاء ماذا يقول رحمه الله؟ يقول فإني أستمع له كأني لم أسمعها من ماذا؟ من قبل. هذا هي الأدب الذي يكون بالتعلم بمجالس العلماء، لأننا في بداية الدرس ذكرنا أن الآداب إما أن تكون قراءة مبثوثة في كتب أهل العلم، وإما أن تكون ماذا؟ بمجالسة من؟ بمجالسة العلماء. كذلك قال المؤلف وأن يشكر معلمه على تعليمه له واستفادته منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المتعلم، قال كلاما ثم قال على المتعلم أن يشكر إحسانه إليه، أن تشكر إحسان الشيخ إليك، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تجحد حق شيخك ولا تنكر معروفه عليك. قال ولهذا كان، يقول السعدي رحمه الله، ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات وفي الأمور الدينية والدنيوية. هذه الأدب كلها تكون في الأمور الدينية والأمور ماذا؟ الدنيوية، فلا بد من التزام الأخلاق فيها والآداب في معاملاتك سواء في دينك أو في دنياك، أدبك مع الوالدين، كذلك مع إخوانك، كذلك مع أصدقائك في العمل، كذلك حتى في المعاملات ماذا؟ التجارية. هذا هو المقصود أنت في مجالس العلم، نعم، وكذلك حتى مع الناس. فإن صدقا إيش؟ وبينا بارك أو بورك في بيعهما. خلق الصدق سببه مباركة من الله عز وجل وبركة على مالك وعلى بيعك، بل حتى الأدب مع نفسك أيضا. وإما إن كنت من أهل العلم ومن طلبة العلم وممن ينظرون إليك الناس نظرة أنك من أهل العلم ومن طلبة العلم، فهنا يتأكد عليك تأكدا الالتزام بالآداب وبالأخلاق، لأن الناس تنظر إليك بأنك قدوة. رضيت بهذا أم لم ترضى؟ يروك أنك ماذا؟ قدوة. فعامل الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه، إفشاء السلام، إطعام الطعام، كظم الغيظ. كظم ماذا؟ الغيظ. الآن لو حصل مثال، لو أضرب لك مثال، لو حصل شجارا في الشارع بين شخص من عوام الناس، مسبل، حليق كذا 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 مدخن، وبين رجل عليه سمة الاستقامة ذو لحية وثوبه قصير، ووجدتهم يتضاربون. الناس ينظرون إلى من؟ الناس سيتكلمون على من؟ سيتكلموا على المستقيم، يتركون هذا. لما؟ لأن هذا في أذهان الناس، يا أخي أنت ما شاء الله إنسان مستقيم، أنت ما شاء الله تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما شاء الله ظاهرك الاستقامة، إذن الناس بدأت تلومك وقد تكون أنت المظلوم. لما؟ هذا هو. فلأنك إذا كنت مستقيما ومن طلبة العلم فإنك قدوة، والناس تنظر لك بهذا النظر. كذلك كف الأذى عن الناس، كف الأذى عن الناس كذلك. وإذا رأى من لا يقيم الصلاة أو الطهارة عليك أن ترشده، كما قال المؤلف ارشده بإحسان. دخلت إلى دورة المياه في المسجد ورأيت رجل يتوضأ ولا يحسن الوضوء، علمه. روي عن الحسن والحسين أنهما رأى رجلا كبيرا في السن لا يحسن الوضوء، فأتوا إليه وقالوا: يا عم، سنتوضأ أمامك واحكم بيننا أينا أفضل وضوءا أو أتقن وضوءا. فلما توضيا أمامه قال: جزاكم الله خيرا، عرفت، يعني عرفت المقصود. بل إن في بعض كتب أهل العلم كان هناك يسمون بعض المشايخ بمشايخ المواضع من كثر ما يعلم الناس الوضوء في المواضع، وما أكثر من لا يجيد الوضوء كثير. بل من المصائب أنك قد تكون طالب علم وأبوك في المنزل أو أمك لا تحسن ماذا؟ الوضوء، وما علمتهم. خيرك لم يذهب إلى أهلك، مصيبة. ما يمنع أن أتي إلى أبي أو أمي: يا والدي إيش رأيك اليوم أو نتعلم الوضوء، أو أضع لهم كذا، أو أتوضأ أمامهما، كذلك أنظر إليهم في صلاتهم هل يحسنون الصلاة أو لا، فأبين لهم مثل هذه الأمور. ومر معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق بفعل الأعرابي الذي بال في المسجد، بال في المسجد، وكذلك مع معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم، هنا ما هو عمل طالب العلم إذا أخطأ من؟ المعلم. المعلم بشر أو ليس ببشر؟ ما إحنا صوفية ولا، لابد إن ماذا؟ المعلم بشر، يصيب ويخطئ. ماذا نفعل معه إذا أخطأ؟ كيف نتعامل مع شيخنا إذا أخطأ؟ هذا هو الأدب الذي سيتكلم عنه الآن الشيخ السعدي رحمه الله. نعم، أحسن
الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس له كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يسقطه تسحقه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن تصديقه.
نعم، هنا العمل إذا أخطأ المعلم، إذا أخطأ المعلم كيف أنبهه؟ ولا شك أن المعلم يخطئ، ينسى، قد ينسب قولا إلى غير قائله، التبس، قد يكون عنده زلة لسان أراد أن يقول كذا فقال كذا. إذن أولا علينا أن نعلم أن الخطأ وارد عن جميع البشر، علينا أن نعرف أن الخطأ وارد على جميع البشر، فهو من مقتضى الطبيعة، طبيعتهم، من مقتضى طبيعتهم. كل ابن آدم ماذا؟ خطاء. وخير الخطائين ماذا؟ التوابون. فالكمال لمن؟ الكمال لله عز وجل ولكتابه، والعصمة للرسل وللأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. ثم إيش؟ أصاب. إذن أصاب، إذن في خطأ. قال فله ماذا؟ أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد كما عند البخاري ومسلم، فله أجر. وقال ابن أبي العز مبينا فضل العلماء، قال إنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم أي بالعلماء قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. فلا بد له من تركه ماذا؟ من عذر. هذا هو حسن الظن بمن؟ بالعلماء، بأهل العلم. فأنه حتى قالوا أهل العلم فإنه يرد خطأه وتحفظ ماذا؟ مكانته، وتحفظ مكانته. وعلينا أن نحذر من أصحاب الألسن الملوثة والقلوب المريضة الميتة، الذين إذا أخطأ شيخ أو أخطأ عالم أو طالب علم أو زل في لسانه حملوا عليه حملة رجل واحد وهجموا عليه طعنا وتحذيرا وتبديعا، ولا والله هذا ليس المنهج الصحيح، هذا ليس المنهج الصحيح. يبدأ ينزل المقالات في أخ فلان أخطأ في مسألة كذا، أخطأ في مسألة كذا، طيب أنصحه. أخطأ في الدرس، أراد أن يقول قال الإمام أحمد قال قال الشافعي مثلا، في مسألة اجتهد فأخطأ فيها، فله كم أجر؟ فله أجر. إذن العالم هو يدور بين الأجر وبين ماذا؟ وأنت تدور بين ماذا؟ بين الطعن في العلماء وأكل لحومهم والتشميت بهم، فأنت الذي تهلك، لأن لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة، من أكلها مات كما قالوا. وقال الذهبي رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء: لو أن كل من أخطأ في اجتهاده، لو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. كلام جميل ومقيد أيضا. قال لك لو أن كل من أخطأ في اجتهاده فقط كذا، لا، قال مع صحة ماذا؟ إيمانه واعتقاده وتوخيه لاتباع الحق، أي هو متبع للحق لكن ماذا؟ أخطأ. وهذا الكلام لا ينطبق على أهل البدع ولا أهل الأهواء ولا جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا ولا ولا، لا، ما ينطبق عليهم، وإنما ينطبق الكلام على العلماء والمشايخ وطلبة العلم الذين هم على الحق. وقال ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة أي الخطأ والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. ما نتبع الخطأ الذي وقع فيه، وكذلك نحفظ له ماذا؟ نحفظ له المكانة. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. هذا هو البدع. أهل البدع يأتون بماذا؟ ببدع، ينكرون الأسماء، الصفات، كذا، المسعى الخفين، كذا كذا كذا. ثم إذا أتى شخص من علماء السنة خالفهم ورد عليهم، ماذا يفعلون؟ يكفرونه. هذا هو فعل من؟ فعل المبتدئة. إذن هذا أصل مهم ألتزم به، هذا أصل الذي مر معنا، أصل مهم ألتزم به يا رعاكم الله. فالخطأ ماذا، وارد أم ليس بوارد؟ والعالم والشيخ وطالب العلم يزل في اللسان أو لا يزل؟ يكون عنده زلة اللسان، فكيف تتعامل معها كما مر معنا في هذه الآداب. ونعود لكلام المؤلف، قال: فمن أدب الطالب مع معلمه، هذا قرأناه، أنه إذا صدرت منه زلة في مجلسه لسه. طيب اقرأ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قال الحق بخلافه.
لا لا، اللي قبلها أنا أقصد: فمن أدب الطالب مع معلمه، ولا ما عندكم؟ طيب، إذن فمن أدب الطالب مع معلمه أنه إذا صدرت منه زلة في مجلسه، مجلس علم، في مجلس دراسة، صدر خطأ أو زلة، لا بد من نصحه وتذكيره والاستدراك عليه وبيان ذلك الخطأ له، ولكن ماذا؟ ولكن برفق، وكذلك بلطف وحسن أدب. والأولى أن يتأنى في الرد عليه بعد الفراغ في الدرس. أنتهى الدرس، قد تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم حفظكم الله القول في كذا وكذا، كيف نرد على من قال كذا وكذا؟ يعرف الشيخ، فلا تقل له: لا بد أن أرد عليه أمام الطلاب حتى يعرف الخطأ. لا، هذا مسكين طالب اللي يأتي يقول: لا، إذا الشيخ أخطأ في الدرس لابد أن أرد عليه في نفس الوقت وحتى يسمع. لا، العالم أكبر من هذا. فإنك لو بينت له الخطأ فإنه سيبين للطلاب في اليوم الثاني. العالم أكبر من هذا الذي في رأسك. فكل عالم تبين له الخطأ فإنه ماذا؟ فإنه سيبين. الشيخ ربيع حفظه الله كان في كل مجلس قديما كان يقول: يا أبنائي، ابحثوا في كتبي، فإذا وجدتم فيها خطأ أو كذا فأخبروني حتى أرجع عنه قبل أن أموت. والله كان يقولها كثيرا في دروسه. قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال: يقول: أخبرني محمد بن قاسم العثماني أنه حضر مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، فقال في مجلس له، من الذي قال؟ الجوهري، ركزوا، فقال في مجلس له: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. فقال له تلميذه العثماني: سمعتك تقول، بعد أن انفض، بعد أن ماذا؟ أن انفض من الدرس وذهب الطلاب مع شيخهم، وكان معهم هذا محمد ابن قاسم العثماني، كان معهم وهو غريب، فلما رآه الشيخ قال: أنت غريب؟ نعم. قال: أريدك. فانصرف الطلاب، فبقي مع من؟ مع الشيخ. هذا هو الأدب. فقال له تلميذه العثماني: سمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وطلق رسول الله وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزورا، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني الشيخ، قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك جزاك الله خيرا أو جزاك الله عني من معلمي خيرا. يقول العثماني: وفي اليوم التالي دخل وهو في الدرس، فلما دخلت الجامع قال لي مرحبا بمعلمي قدام أمام الطلبة، مرحبا بمعلمي وافسحوا لمعلمي، وأخبرهم بما نصحه به. فالعالم يا شباب إذا أخبرته أو الشيخ أو كذا أنه كان خطأ، قد يكون ليس بخطأ، الخطأ أنت توهمته، لكن إن كان خطأ لا تقول لا لابد أن أرد عليه، ولا أذهب إلى الواتساب ولا في الفيسبوك وتويتر وأكتب رد فلان الفلاني على الشيخ فلان في الدرس الفلاني، ما ينفع هذا، أين الأدب؟ ولكن الشيخ عندما تقول له سيقول اليوم الثاني في الدرس حصل البارحة كذا وكذا وقد نصحنا فلان أو أحد الطلبة جزاه الله خير، والصحيح هو كذا وكذا. وانظروا الأدب، انظروا إلى أدب السلف في النصح أيضا، كما في مقدمة الجرح والتعديل لأبي حاتم قال ابن وهب وهو من كبار تلاميذ مالك، يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال مالك: ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، أي حتى ماذا؟ انصرفوا عنه. فقلت له: إذن هذا الأدب، ترك شيخه حتى ماذا؟ انصرف الناس من الحلقة. ثم ذهب إليه فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال له مالك: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن كذا، إلى أن قال: قال رأيت رسول الله يدلك بخنصر ما بين أصابع رجليه. قال مالك: إن هذا الحديث حسن ما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. هذا هو، هذا هو الناصح وهذا هو المنصوح. وحكى عبد الرحمن بن مهدي كما في تهذيب التهذيب عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري قائلا: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا. فأطرق الشيخ ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، كما في تهذيب التهذيب. هذا هو كما قلت لك، هذا هو الأدب الذي ينبغي ممن أن ينبغي من الطالب لمن إلى معلمه. نعم. فالواجب على المتعلم وعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، مر معنا قبل قليل، وهذا أدب الخلق وهو خاص بالعلم بالمعلم وبمن؟ وبالمتعلم. قال إمام الآجري رحمه الله: وإن أفتى بمسألة طالب العلم أو المعلم، قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. وقال: وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. هذا هو. ومر معنا ما أخبرنا به أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن عن من؟ عن من؟ العثماني مع شيخه أبي الفضل الجوهري، مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: ومن نعمة الله على المعلم أن يعلم
فضل الله، بل كان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال إمام أحمد رحمه الله: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني. الشافعي قال لهم: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نأخذ به، أو فقولوا لنا حتى أخذ به. الشافعي يقول لطلابه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ومرت معنا قبل قليل الأمثلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ورحمه الله. ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمه الله ورسوله أعلم، وليس هذا بما يسمى التعليم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريمهم للصواب وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة.
هذا هو الواجب على العالم وعلى غيره، ألا يقولون على الله بغير علم، فهو خطير جدا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم أتى بعد الشرك ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم إذا تكلمت في الدين بغير علم فإنه من كبائر الإثم، قال: لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وصل أذن جاء المؤذن. طيب، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه كما في إعلام الموقعين. ونختم بهذا: روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويكون الختام غدا إن شاء الله.